أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. انتهى الحمد لله من الكلام في المسألة السابعة. قال في المسألة الثامنة: في انقطاع عذاب أصحاب الكبائر. هذه المسألة قال: والكافر مخلد وعذاب صاحب الكبيرة منقطع لاستحقاقه الثواب إيمانا ولقبحه عند العقلاء. المطلب في مقامين: المقام الأول في بيان معنى الصغيرة والكبيرة، لأن ذكره المصنف من جهة النظر إلى بعض النظريات القائلة بتخليد أصحاب الكبائر في النار نستجيب بالله. أولا، فيقتضى المقام الأول أن يوضح معنى الذنب الكبير والذنب الصغير. المقام الثاني في الرد على مدعي هذه النظرية ونظر من يقبل هذه النظرية، وهي أن أهل الكبائر يخلدون في نار جهنم. هذان المطلبان. المطلب الأول: لا يخفى عليكم إخواني بأن مسألة تحديد الذنوب الكبيرة والصغيرة من المسائل التي وقع خلاف فيها أساسا، يعني من لحاظ هل أصلا يوجد عندنا ذنوب كبيرة وصغيرة أو لا، كل الذنوب كبائر، خصوصا إذا قسنا الذنب إلى الله سبحانه وتعالى بأنه تعد على الله على حدود الله. فهتك حرمة المولى لا يفرق فيها أن يأتي الإنسان بذنب كبير أو صغير، بأن يقتل نفسا بريئة أو لا ينظر نظرة محرمة، أو مثلا والعياذ بالله مثلا يخطئ خطأ مثلا تعبيرنا صغير مثلا تعبيرنا هكذا، بل لا فرق في الذنوب، وهذا ما عليه جملة من المحق حتى سيدخل عليها الرحمة، لا يرى فرق أصلا بين الذنوب الكبيرة والصغيرة. وغيره من علماء قديما وحديثا عندهم هذا الرأي، لكن في القبائل يوجد رأي آخر هم يتبنى جملة من علمائنا هم المتقدمين هم المتأخرين بأنه لا يوجد ذنوب كبيرة وصغيرة. هم بصريح القرآن: تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكفر عنكم سيئات. فواضح أن هناك ذنوب كبيرة وهناك ذنوب صغيرة. هم عندنا روايات ذكرت بأن الذنب الكبير ما توعد الله عليه ماذا؟ بالنار. واضح. وهكذا. إذن عندنا هذا البحث، وفصل أنتم بحمد الله يعني مطلعين على هذه المسائل في الأبحاث الأخلاقية، طرحت بشكل كبير صار في الذنوب الكبيرة لسيد الصغير رحمة الله عليه، كتب التي تكلمت عن الذنوب الكبيرة، وفي الأبحاث الفقهية في المسائل الشرعية تتكلم عن الذنوب الكبيرة والذنوب الصغيرة. إذا هناك خلاف بين هذه المسائل. هذا واحد. الأمر الثاني في المقام هو مسألة ماذا؟ تحديد على القول بأن هناك ذنوب كبيرة. ما هو الذنب الكبير؟ ما هو الذنب الصغير؟ المعروف أن الذنب الكبير وما توعد الله عليه بالنار، أما الصغير لا، لا يتوعد الله عليه، وإن كان يعني قد يعاقب ولكنه ليس ماذا؟ متوعد عليه بالنار. واضح؟ مثل قتل الإنسان أو لقمه مثلا ضربه، فرق بين هذا الذنب وهذا الذنب، وهكذا بين الزنا والعياذ بالله وبين النظر المحرمة، فرق. الزنا الله توعد عليه بنار جهنم، لكن النظر لم يتوعد عليها مثلا. فعلى كل حال بشكل إجمالي بغض النظر عن التفاصيل في المقام، إذن عندنا هذا المعنى، لكن يبقى الكلام: ما هو المحدد؟ ما هو الميزان لمعنى الذنب؟ قلنا بعض الموازين تقول هو ما الذنب الكبير ما توعد الله عليه بالنار لأن مرتكبه يدخل النار، والصغير ما ليس كذلك. هذا فرق ذكر في المقام. يوجد فرق آخر ذكره هنا المصنف، بأنه ما هو المعصية الكبيرة والمعصية الصغيرة. ذكر ثلاثة وجوه في المقام هنا. الوجه الأول أن يضاف عصيان كل عمل بطاعة عمل آخر. شلون نصنع صغير وكبير؟ مثلا استغفر الله النظر إلى المرأة الأجنبية قياسا مع الجهاد في سبيل الله، يعني قياس طاعة مع هذا قياس معصية مع طاعة. فإذا لاحظنا بأن هذا الذي نبر نبر والعياذ بالله نبر محرمة هذا فعل ذن، لكن لما أقيسه مع عمله وهو أنه كان في يجاهد يقاتل في سبيل الله وكذا، وربما استشهد مثلا أو ربما لا زاح لكنه مجاهد أو دخل الجهاد، يعني فعل أو يعني عمل هذا العمل العظيم جدا وهو الجهاد، فيقولون صغير الذنب صغير في قبال العمل ماذا الكبير العمل الطاعة. المائز المائز هو هذا المائز الأول أن يكون هذا الذنب صغيرا قياسا مع من مهذا بالكبير، لا قياسا مع الطاعة الكبيرة. وفعلا لما أنا أجي هكذا يقولون أخذت افترض والله نظرة للمرأة الأجنبية بشهوة والعياذ بالله افترض فيها مثلا 100 سيئة، لكن ما شاء الله جهاد في سبيل الله آلاف الحسنات حصل لأن دفاع عن الدين وضحى بنفسه وكذا وكذا، يقول هذا صغير قياسا بالنسبة لهذا الكبير. وهنا اشترطوا شرط وهو أن يكون هذا في كل الأوقات، يعني مو محدد، يعني أن يكون هذا صغير قياسا لهذا العمل الكبير مطلقا، حيث أن هذا العمل الكبير الثواب الكبير أو العمل الصالح الكبير لا يتفاوت من وقت إلى وقت، بحيث أنه يكون في زمان عظيم قياسا إلى من؟ إلى النبرة المحرمة واللي هي المعصية. وتارة لا، أصلا بالعكس النبرة المحرمة تكون أعلى منه أخطر، يعني هذا مثلا يقولوا لا لابد يشترط في هذا العمل الكبير والثواب العظيم ما يشترط فيه أن يكون مستعدا في كل وقت هو عمل عظيم. قول مثلا جيب لنا مثال توضيحي، يذكرون في الأبحاث عندهم صار عند العامة وكذا يذكرون، ربما عندنا ما بس هذا البحث واضح عند العامة، سألت مثلا ذكر القرآن بس ما أذكر تفاصيله ما متابعيني يعني بشكل دقيق، لكن في الحرف أو في الجملة أتكلم بين العامة والخاصة أن القرآن الكريم تكلم عن ماذا؟ الإنفاق في سبيل الله. الإنفاق عظيم لكن متفاوت، الإنفاق ما قبل الفتح والإنفاق ما بعد الفتح. اللي ينفق قبل فتح مكة في وقت مثلا الحصار، في وقت مثلا تتكون الدولة وفي حاجتها للمال وكذا وفقر وغيرها، وهو يتصدق ثواب عند الله أعظم ممن ماذا؟ ممن أنفق بعد الفتح. بعد فتح مكة قوى الإسلام كثرة موارده كما وكيف وغيره، فالصدقة فيه للإنفاق أقل، فالإنفاق ما حافظ على مستوى واحد من ماذا؟ افترض من الثواب الذي أعده الله. فكأن القرآن يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفاتح، واضح؟ هذا الإنفاق ما حافظ على مستوى واحد في كل الأوقات، ما إنه قبل فتح مكة أو بعد فتح مكة ما أكو فرق، لا أكو فرق، لأن من ينفق قبل فتح مكة ثواب أعظم، والذي ينفق بعد فتح مكة ثوابه أقل. فهذا بعد ما تقيس مع النظرة المحرمة، النظرة المحرمة لازم تقيسها مع عمل كالجهاد الذي في كل الأوقات هو ماذا؟ منتخذ وعظيم وثوابه كبير عند الله سبحانه، ما يفرق قبل الفتح بعد الفتح في زمن الرسول صلى الله عليه وآله بعد زمن الرسول صلى الله عليه وآله زماننا هذا بفتوى المجتهد الجامع الشرائط وما إلى ذلك. عظيم الجهاد، باب فتح الله لخاصة أولياء، يقول أمير السلام فلما أنا أقيس عمل هذا المؤمن وهو الجهاد في سبيل الله مع نظرة استغفر الله صدرت منها لمرأة أجنبية محرمة، لكن نظرة ها يقال هذا صغير بالنسبة للعمل ماذا الكبير. شفت شلون؟ هذا خلاف التصورات الموجودة، هذا رأيي، هذا وجه. الوجه الثاني لمعنى الذنب الصغير في قبال الكبير هو أن تضاف معصية لمعصية أخرى، مثلا نفس الشيء النظرة، النظرة المحرمة إلى الفاحشة نفسها. شوف واحد مسكين مرة توافت ونظر لك نظرة محرمة، أبا يكتب عليه حرام، يكتب عليه عقاب، يكتب عليه سيئات، لكن مو مثل ذاك اللي والعياذ بالله ارتكب الفاحشة. هذا ذنب صغير في قبال الذنب خلاف المقياس الأول، واضح هذا؟ هو واضح. المقياس الثالث أو الوجه الثالث ما هو؟ ها، أن يلاحظ الفاعل من حيث ماله من الثواب في صحيفة أعماله. شلون يعني؟ الآن إنسان عنده صحيفة أعمال فيها الحسنات وفيها السيئات، لما نجي نجرد في المحصلة نشوف أعمال الصالحة أكثر من أعمال من؟ السيئة. ما شاء الله من أعمال صالحة مسوي، لكن ارتكب ذنوب مني ومني، تربط ذهب نظر، أنت تكبر على هذا المقصد، أنت ترى فاحشة والعياذ بالله. فهذه الذنوب سيئاتها إذا نقيسها مع من؟ مع عظمة ثوابه لا ثواب أكثر، فيقال عن تلك الذنوب ماذا؟ صغيرة. وإذا انعكس صارت سيئاته أكثر من أعمال الصالحة، نستجير بالله. ها يقول هذه كبار. شفت الفوارق؟ فوارق جديدة على الذهنية، متعارفة تذكر، لكن هذه من الفوارق المذكورة عند الآن تم غير في محلها. واضح؟ إذا عرفنا الصغائر بما هذا المعنى، ثلاثة وجوه. الوجه الأول تقيس الذنب مع الطاعة، فإن كان الطاعة أكبر فذاك ذنب صغير. الوجه الثاني تقيس له معصية مع معصية، فتشوف اختلف هذا عن هذا، النظرة مع الفاحش والعلم، هذه صغيرة وهي كبيرة. والوجه الثالث ما هو؟ الوجه الثالث ما هو؟ أحسنتم، أن أنظر إلى كل عمله، يعني محصل أعماله، نتيجة أعماله، فأشوف فيه ماذا؟ أرى فيه الثواب، و يعني أسوي دراسة جار في المحصلة، وش الأعظم، حسناته أم سيئاته؟ فإن زادت حسناته على سيئاته فتلك السيئات تكون صغار، أحسنتم، والعكس بالعكس، إن زادت سيئاته على حسناته شو صار سيئاته؟ كبار. رحت المصالح زاد النقصان. هذه وجوه ثلاثة استعرضها المصنف لبيان معنى الصغير والكبير. يقول إذا عرفت ذلك نأتي إلى نفس المقام والبحث. خلينا شوي ندمجها مع بعض عشان نطبق مرة واحدة. يقول الآن عرفنا الذنوب الصغيرة والكبيرة. هناك رأيان. رأي ينسب إلى بعض المعتزلة، لا أقول كل معتزلة بعد احتاج تحقيق، بعض المعتزلة أقل تقدير يرون يرون أن مرتكب الكبيرة مخلد بنار جهنم، يعني ارتكب كبيرة ومات عليه، ومعنى أنه مطلق الفعل الكبائر، لا ارتكب كبيرة ومات، فهذه حسنات ايش تصير؟ تحبط. تكلمنا عن الإحباط فيما تقدم، فايش يصير؟ أما لأن ارتكب الكبيرة يخلد بنار، حتى لو كان من أهل الإيمان، حتى لو تشهد شهادتين، حتى لو سوى من أعمال ما شاء الله، إذا مات على ذنب الذنب وفعل الكبيرة بهذه المقاييس التي استقلت أو ببعضها، وين يصير هذا؟ استجب الله عندهم عند بعض المعتزلة مخلد في نار جهنم. بينما نحن الإمامية وبعض من تبعنا يقولون لا، أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في نار جهنم، قد يدخل نار جهنم، قد يعذب، لكن ما يمكن أن يخلد في نار جهنم. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول لأنه هذا بالنتيجة مؤمن، والإيمان من أعظم الأعمال، ويستحق بالتالي يستحق ثوابا على من؟ على الإيمان. فكيف يخلد في نار جهنم؟ يقول لي لا والله ندخل الجنة على فترة وبعدين طلع نار جهنم، هذا ما يعيش سعيد في الجنة، هذا دائما يعيش منقصات، والجنة دار من؟ دار السعادة والنعيم الخالص كما قلنا. فبالتالي ما هو الحال؟ ذكر الذنوب يستحق أن يدخل نار جهنم، يدخل يعذب فترة ثم يخرج منها ويدخل إلى الجنة ويعيش سعيد نتيجة إيمانه، أو ربما بعض الأعمال الصالحة إقامة الإيمان. والقرآن صريح، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يا رب، لا ما يضيع عمل عامل منكم أبدا. واضح؟ والإيمان أعظم أفعال الخير، فإذا استحق العقاب بالمعصية فكما قلنا إما أن نقدم النعيم على العذاب أو العكس، إن نقدم النعيم على العذاب هذا باطل في الآيات والإجماع المسلمين وغيره، ما يمكن واحد يدخل الجنة ويطلعه إلى النار، في مقام هذا كما قلنا أن يعذب ثم يدخل به إلى أين؟ إلى الجنة. واضح المطلب هذا؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يقول هذا يلزمكم لازم هذا الإشكال نقضي عليه، وهو أنه سوف يكون مسكين حال ذا الذي أطاع الله 80 سنة شهود يا الله، لكن قبل لا يموت ساعة يوم شهر مسكين، بعد غربة الدنيا
شربت خمر
وشرب مسكين جلسة وقلبت شهوته وكذا ومات على الكبيرة. هذا كأنه يصير يساوي من كان مشركا في طول حياته، هذا المسكين، وهذا باطل بالضرورة. ما يصير تجي تعامل ذاك اللي مسكين نتيجة خطأ في نهاية حياته، حتى سوء العاقبة هذه ما زينه، ما يعني انه ما تعمل سنة سيء العاقبة، نعم يعاقب على ذنبه كأي ذنب آخر، يعني انه تلغى أعماله. إحباط مو كلام، يعني كما قلنا ناقشنا في مسألة السابقة، على كل حال وهذا قبيح عند العقلاء بأن تساوي ذلك. مثل الآن الموظفين، يجيك موظف مسكين 20 سنة بالشركة يشتغل ومخلص، لكن قبل لا يتقاعد مسكين بدع يتغير، بدع يتعب، او مثلا يضرب، او لا بعد قال انا خلاص اخر ايام بس ما بروح، يلا بنتظر بس هالشهر ينتهي عشان يسلموني التقاعد. وواحد 20 سنة وياه ولا داوم ليومين بس في 20 سنة، فهل يساوى هذا بذا؟ لانه والله انتم اثنينكم ما نعطيكم تقاعد، انت لانك صح 20 سنة اشتغلت ويانا مخلص، لكن الايام الاخيره واضح تسيب مالك تقاعد يلا، وانت اللي اصلا بس اسمك في الشركه ما تجي اصلا مالك تقاعد يلا. هل العقلاء يقبلون هذا التساوي؟ لا، هذا اللي مسكنه من الشهر يحاسب شي من التقاعد ويعطى الباقي لانه عمل، بينما ذاك نعم لا يستحق لانه ما عمل، لا يستحق اجره التقاعد فرضا. واضح؟ فقبيح عند العقلاء ان نساوي هذا بذاك. مضافا هنا بعد ذلك ذكر المصنف المطلب الثالث، وهو انهم هؤلاء استدلوا من دليل عقلي ونقلي على ماذا؟ على ان مرتكب الكبيره يستحق دخول النار. دليل عقلي ونقلي على ماذا اخواني؟ على ان مرتكب الكبيره ماذا؟ يستحق النار. ما هو الدليل السمعي؟ قالوا واضح الآية في قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. وهذه واضحة في المعاصي مو في الإيمان، تشمل حتى المؤمن. المؤمن آمن بالنبي وبالله وكذا، آمن بالمنظومة الدينية لكنه يعصي، هاي يقول القرآن ما دام تعصي أنت تخلد نار جهنم. هذه الآية تقول كذا في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قتل كبيرة فيستحق الخلود، هذا الدليل العقلي عنده، الدليل النقلي على أن مرتكب الكبيرة مخلد في نار جهنم. الدليل العقلي قالوا بأن تقدم عندنا بأن العقاب والثواب لابد أن يكون جرما، وما دام دخل النار يعني ماذا بعد؟ يطلعنا ولا ما يطلع؟ العقل يقول ما دام معقب يعني يستمر معه العقاب إلى الأبد، يعني يخلد في نار جهنم. الجواب عن السمع وعن الدليل العقلي واضح. عن السمع بأنه هذه الآيات، أنت لماذا تؤمن بعض الآيات وتكفر بعض الآيات؟ انظر إلى مجموع الآيات القرآنية، خب هذه إما أنها عامة لكن تخصص بآيات المال أخرى، وهو أن مثلا عدد على الإيمان الذي ينجي الإنسان من الخلود في نار جهنم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا واضح. فإما أن نقول نمنع أن هذه عموم ومخوى ماذا عامة قابل لمن تتصف بأن هنا بأن ماذا بأن مرتكب الذنوب الكبيرة يخلد في النار إلا المؤمن، وإن دخل لكن يخرج منها، هذا تخصيص لهذا العموم، لهذا العموم واضح. وإما ها نقول هذه الآيات أصلا واردة في شأن الكفار فقط وليس في شأن من؟ شأن المؤمن. هذا الكافر الذي لا يؤمن بالله إذا قتل مع كفره وكذا يخلد في نار جهنم، لأنه يقصدون المؤمنين. وإما بتأويل ماذا؟ وإما بتأويل الخلود، حتى لو فرضنا أن الآية قالت خالدا، هو المقصود الخلود، الخلود الأبدي، المقصود به ما هو؟ الفترة الطويلة. لفظ خالد يحتمل فيها ماذا؟ أن يقصد منها ماذا؟ الفترة الطويلة، لأنه يخلد إلى الأبد، يعني يأخذ محكوميته كم سنة يحتاج في نار جهنم لكي يصفو وكذا إلى غير ذلك. هذا بالنسبة للآيات. إذا الآيات قابلة لمن؟ قابلة بعدة تأويلات، وما دام قابلة تأويلات لا يمكن استدلال بها على مدعاكم، أحسنتم، على مدعى أنه مرتكب كبيرة يدخل نار جهنم. هذا بالنسبة لمناقشة السمعية. بالنسبة للعقل، خب واضح عندما نقول الدليل العقل قال بدوام العقاب والثواب. خب العقاب في حق من دائم؟ العقل ينظر إلى الكافر، مو ينظر إلى مطلق من يدخل نار جهنم. لا ماله. العقل ما له حيثية من هذه الجهة. الدليل العقلي قام على أن الثواب دائم والعقاب دائم. وهذا المنظور به من يستحقه؟ بالأدلة السمعية الكافر، وليس ماذا؟ المؤمن وأن أخطأ وأن فعل الكبيرة. هذا تمام الكلام إخواني في هذا الباب. المسألة الثامنة، خلنا نقرأها لكي نشوف وقت الخمس. قال المسألة الثامنة في انقطاع عذاب أصحاب الكبائر. قال والكافر مخلد وعذاب صاحب الكبيرة منقطع لاستحقاق الثواب بإيمانه ولقبحه عند العقلاء. أقول أجمع المسلمون كافة على أن عذاب الكافر مؤبد لا ينقطع، هذا لا إشكال فيه. واختلفوا في أصحاب الكبائر من المسلمين، شهد الشهادتين، فالوعيدية القسم المعتزلة يقول الله توعد، الوعيدية من باب أن الله توعد مرتكب الكبيرة، فالوعيدية على أنه كذلك أنه مخلد في نار جهنم. وذهبت الإمامية وطائفة كثيرة من المعتزلة والأشاعرة إلى أن عذابه ماذا؟ منقطع. وعيدية ظاهرا قسم معتزلة ربما، أدري نمسح النسبة اشتباه ربما. المهم قالوا عيد ربما فرقة أخرى لماذا؟ هل بس في ضرر رأي المعتزلة هكذا؟ شوفوا راجعوا. وذهبت الإمامية وطائفة كثيرة من المعتزلة كأن قسم معتزلة يقول بذاك الرأي الأول، والأشاعرة إلى أن عذابه منقطع وينبغي أن يعرف هنا الصغير والكبير من الذنب. ما هو الذنب الكبير والذنب الصدق هنا؟ طب بسرعة. أما الصغير فيقال على وجوب، وفي قباله يكون الكبير طبعا، يعني بس أتكلم عن الصغير بعد تفهم في قباله من؟
الكبير.
منها ما يقال بالإضافة إلى الطاعة، فيقال هذه المعصية صغيرة في مقابلة الطاعة، أو هي أصغر من هذه الطاعة باعتبار أن عقابها ينقص في كل وقت عن ثواب تلك الطاعة في كل وقت. لو تقيس ثواب الجهاد في كل وقت شو يصير؟ أكثر من عقاب النظرة المحرمة عقابها في كل وقت. وإنما شرطنا عموم الوقت لأنه متى اختلف الحال في ذلك بأن يزيد دار ثواب الطاعة عن عقاب المعصية ودار ينقص، لم نقل أن تلك صغيرة كما قلنا في قضية الإنفاق. الإنفاق يختلف حاله من قبل الفتح وما بعد الفتح كما شرحنا. يقول لم نقل إن تلك صغيرة بالإضافة إلى تلك الطاعة على الإطلاق، بل تقيد بالحالة التي يكون عقابها أقل من ثواب الطاعة وحصول الاختلاف بما يقترن بالطاعة والمعصية، فإن الإنفاق في سبيل الله مختلف كما قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح. واضح إن شاء الله؟ هذا شرحناه بالتفصيل ذكرناه. هذا الفرق الوجه الأول. ومنها أن يقال بالنسبة إلى معصية أخرى فيقال هذه المعصية أصغر من تلك، يعني نظرة المحرمة للمرأة أجنبية أصغر من الفاحشة نفسها والعيال، وهذا المعروف يعني. ومنها أن يقال بالنسبة إلى معصية أخرى فيقال هذه المعصية أصغر من تلك، بمعنى أن عقاب هذه ينقص في كل وقت عن عقاب من؟ عن عقاب الأخرى. ومنها أن يقال بالإضافة إلى ثواب فاعلها، بمعنى أن عقابها ينقص في كل وقت عن ثواب فاعلها في كل وقت. هذا هو الذي يطلقه العلماء عليه، قلنا ينظر إلى المجموع. واضح العبارة؟ ما اللي فك العبارة وضحنا المعنى. إنزين، هذا بالنسبة للصغير. قال والكبير يقال على وجوه مقابلة لهذا الباقي اللي شرحناه في قباله يعني. خب إذا عرفت هذا فنقول الحق أن عقاب أصحاب الكبائر منقطع، والدليل عليه وجهان. الأول أنه يستحق الثواب بإيمان لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، والإيمان أعظم أفعال الخير. فإذا استحق العقاب بالمعصية فإما أن يقدم الثواب على العقاب وهو باطل بالإجماع، لأن الثواب المستحق بالإيمان دائم على من؟ على ما تقدم، أو بالعكس وهو المراد والجمع محال، إنها معذبة ونعمة. لا، إما يقدم العذاب، إما يقدم النعم على العذاب ينعم ثم يعذب، هذا باطل، من لما يدخل الجنة لا يخرج، أو العكس يعاقب ثم يخرج من النار إلى الجنة، وهذا هو الصحيح لمن يستحق النار والعياذ بالله بذرع الكبائر والذنوب. أو إما أن يتساويا، هذا هم لا يعني اثنين يعني هم يعذب ونعم لأن فترة وفترة وكذا، لا هذا باطل. الثاني يلزم أن يكون من عبد الله تعالى أو مراد جمع أنه نعم في عين يعذب مثلا، وهذا لا يمكن جمع بينهم. الثاني يلزم أن يكون من عبد الله تعالى مدة عمره بأنواع القربات إليه ثم عصى في آخر عمره معصية واحدة مع بقاء إيمانه مخللا في النار، كمن أشرك بالله تعالى مدة عمره وذلك محال لقبحه عند من؟ عند العقلاء. قال والسمعيات متأولة ودوام العقاب مختص بالكافر. أقول هذا إشارة إلى الجواب عن حجج الوعيدية، قالوا أن صاحب الكبيرة مخلد واحتجوا بالنقل والعقل. أما النقل فالآيات الدالة على خلودهم كقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، إلى غير ذلك من الآيات. وأما العقل فما تقدم من أن العقاب والثواب يجب دوامهما. والجواب عن السمع التأويل إما بمنع العموم والتخصيص بالكفار، وإما بتأويل الخلود بالبقاء المتطاول وإن لم يكن دائما، وعن العقل بأن دوام العقاب إنما في حق الكافر أما في غيره فلا. هذه المسألة إذا نأخذها ما فيها شيء خمس دقائق ترى نأخذها عشان نقف عند الشفاء. المسألة التاسعة في جواز العاف، هل يجوز ويصح أن الله يعفو عن المذنبين أو لا؟ والعفو عن ذي مأخوذ فيه الذي مو كفر ذنبه بالتوبة أو ثم حتى بالشفاعة أو شيء آخر، لنفس عفو الله، يعني عفو الله حال ذنب ذاك هو عاصي الله يعفو عنه، هذا يمكن أو لا يمكن؟ وإلا لا بد أن يتوب أو لا بد تنال شفاعة أو لا مثلا. هنا الكلام، المصنف ذهب جماعة المعتزلة بغداد إلى أن العفو جائز عقلا لكن غير جائز سمعا، واضح؟ لأنهم يستفيدون من الآية الشريفة وما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد، خلاص قلت ما أعفو عنه ما أعفو عنه مثلا، يستفيدون هكذا. وذهب البصريون إلى جوازه سمعا وهو الحق، المصنف ينتظر يقول هم جائز عقلا وهم جائز سمعا في الآيات، فضل عن الرواد أن الله يعفو، واستدل عليه بماذا؟ بوجوب الأول أن العقاب حق لله تعالى، من صاحب الحق في العقاب؟
الله
سبحانه وتعالى، فيجوز كفر، نقول هذا قياس من صغرى وكبرى ونتيجة وهم ظاهرتان، نقول الله صاحب الحق وكل صاحب حق يجوز أن ماذا؟ أن يتنازل عن حقه، فصل النتيجة يصح الله أو يجوز لله أن يتنازل عن حقه. والمقدمتان ظاهرتان، ايش معنى المقدمتان ظاهرتان؟ يعني الصغرى والكبرى واضحتان، الله صاحب الحق واضح، الله صاحب الحق هو واضح ما فيه خلاف ان الله هو من يعاقب ومن يثيب. الكبرى كل صاحب حق حقا ينزل هذا الحكم عند العقلاء واضحه، بانه ما دام حقي انا ممكن اتنازل عنه، ليش يعني؟ لا تلزمني مثلا، فما في اشكال، اذا لا صغرى لا كبرى فيها مشكله، النتيجه يحق لله أن يتنازل ماذا؟ عن حقه. الثاني أن العقاب ضرر بالمكلف ولا ضرر في ترك على مستحقه، العقاب ضرر على زيد العاصي، لكن بالنسبة اللي صاحب الحق اللي افترض زيد ظلمني فأنا لي حق أن أعاقبه، العقاب اللي بنزله على زيد ضرر على صحيح، لكن أنا لما أتنازل ما بيصير علي ضرر. يقولون ماذا؟ ولا ضرر في تركي، وكل ما كان كذلك كان حسن. حتى أنا بالعقل والسعر ما يضرك تنازل عنه، ما له داعي كذا، تستفيد من ضربة مثلا الأخو في بعض المواضيع شيء آخر. الكلام بحالة بشكل عام أن في السيرة العقلائية إن الذي يعفو ويتنازل في مواطن معينة أو ربما أكثر مواطن أفضل من اللي ماذا دائما يطلب حقه يطلب حقه يطلب حقه يطلب حقه. لا، الناس مو معصومين. أذكر يوم خطأ عليك، يوم طلع سيارتك بالخطأ، يوم كذا، حتى لو كان متعمد تصلح بنفس كبيرة نازل عنه ما له شغل فيه. بالعكس يعلو شأنك، يصل لك ثواب عند الله، لأن الله يذهب العافين عن الناس، وهذا من كمالات الإنسان. نعم في بعض الأمور المرتبطة بالدين ما يجوز والله تنازل عن واحد ملحد سب النبي صلى الله عليه وآله، هذا حق الله بعد. كلامنا في هذه الحقوق العادية، حقوق الناس فيما بينهم. وذكر الرواية المؤمن سهل القضاء والاقتضاء. فب بالنسبة لله، تعال كلامنا على السيرة العامة، السيرة البشرية العامة. بالنسبة لله، هل الله ينتفع بإنزال العقاب على العاصي؟ لا يتضرر الله سبحانه وتعالى إذا عفى لا ينقص من ملكه شيء، فهو الغني المطلق فما يتضرر. فبالتالي يحسن منه سبحانه وتعالى أن فحسن من الله أنه يسقط هذا. للسمع طبعا روايات كثيرة تدل على هذا المعنى بأن الله يغفر الذنوب، يغفر بعض الذنوب وكذا حتى من دون توبة. واضح إلى غير ذلك، مضمون يعني الكلام في الآيات. نقرأ العبارة السريعة، هذا مشمل ما يمكن. قال المسألة التاسعة في جواز العفو. قال والعفو واقع يعني متحقق لأنه حقه تعالى، فجاز إسقاطه يعني الله يجوز إسقاطه، ولا ضرر عليه في تركه مع ضرر النازل به فحسن إسقاطه. ولأنه إحسن، طبعا هذه مقيدة لما يكون كافر ما يسقط الكفر والشر. ولأنه إحسان أقول ذهب جماعة من معتزلة، ذهب جماعة من معتزلة بغداد إلى أن العفو جائز عقلا غير جائز سمعا، وذهب البصريون إلى جواز سمعا وهو الحق، نعم عقلا وسمعا جائز. واستدل على المصنف بوجه، الأول أن العقاب حق لله تعالى فجاز تركه، شوف والمقدمة تنظر كبرى وصغرى ونتيجة كما وضحنا. الثاني أن العقاب ضرر بالمكلف ولا ضرر في تركه على مستحقه، وكل ما كان كذلك كان تركه حسنا. أما أنه ضرر المكلف ضروري، يعني العقاب ضرر عليه بعد دخلنا نرجع ضرر عليه، وأما عدم الضرر في تركه بالنسبة لله لما الله يترك ما يعاقبه ما يصير ضرر على الله، فهذا قطعي. لماذا؟ لأنه تعالى غني بذاته عن كل شيء. وأما أن ترك مثل هذا حسن فضروري لأن الإنسان يعفو كذا أو أن الله يعفو. أقول وللسمع، أقول هذا دليل الوقوع سمعا، وهو الآيات الدالة على العفو كقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإما أن يكون هذان الحكمان مع التوبة أو بدونهما، والأول باطل. لماذا؟ لأن التوبة بحد ذاتها ماذا؟ مكفرة، يعني لأن العفو ما يتعلق بما هو مكفر بشيء آخر كالتوبة أو الشفاعة. العفو اللي ما تاب واللي ما تنال الشفاعة الله له الحق أن يعفو عنه، هذا مقصوده. قال والأول باطل، يعني أن الشرك يغفر مع التوبة، فتعين من؟ الثاني اللي ما في توبة، أما اللي توب تاب الله عليه وانتهت المسألة. وأيضا المعصية مع التوبة يجب غفرانها، وليس المراد في الآية المعصية التي يجب غفرانها، لأن الواجب لا يعلق بالمشيئة، فما كان يحسن قول لمن يشاء فوجب عود الآية المعصية لا يجب غفرانها. اللي يجب غفرانها واضح انتهى الكلام فيها، أما بتوبة بلطف الخاص بشفاعة، وكلامنا مو في هذا المورد. المورد في ماذا؟ في ذنب لا يجب غفران، ما جاء لك توبة، توبة لم تقبل أو ما تاب أو ما جاءت شفاعة، ولكن بقي على أنه هذا عاص ويستحق العقوبة. هنا يأتي عفو الله في هذا المورد، والكل في عفو الله، لكن الكلام في هذا المورد. أما ما ورد من تاب أو نالت الشفاعة خارج عن موضوع كلامه. محل الكلام في من كان عاصيا مذنبا ماذا؟ وياي مذنبا عاصيا ولم يتب ولم 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 وجعل الله في هذا الحال، ما العمل معه؟ الله له الحق ما يعذبه أو لا يعذبه. فهنا يحق لله أن يعفو عنه، إن هذا حق الله لمن يشاء، فوجب عوده. لا يقول وأيضا المعصية مع التوبة يجب غفرانها، وليس المراد في الآية المعصية التي يجب غفرانها، لأن الواجب لا يعلق بالمشيئة. ما دام الله يقول أنا أغفر لمن تاب، يعني ما يقول لمن يشاء، لمن يشاء كان المشيئة، كان حتى التاو شو يصير؟
ممكن
ما يعفى عنه. كتعليق الشيء بالمشيئة، الشيء المتحصل والمتحقق كغفران ذنب التوبة لا يعلق بالمشيئة. فما دام علق بالمشيئة إذن وش مقصوده؟ ذنب لم يتب عن صاحبه أو لم تناله شفاعة. لاحظوا يا هذا مقصوده. قال لمن يشاء فوجب عود الآية معصية الله غفرانه، كقوله تعالى وإن ربك لذو مغفرة الناس على ظلمهم، يقول وعلى تدل على الحال أو الغرام، يعني من كما يقال ضربت زيدا على عصيانه، أي لأجل عصيانه، وهو غير مراد من قطعا فتعين الأول، لأن إما هذه على إما على الحال أو الغرض، والغرض لا يمكن أن تقول ضربت زيدا على عصيانه، هذا مو مقصود الآية. مقصود الآية ماذا؟ على ظلمهم، يعني الله يتوب على هذا وهو حال في حال ظلمه، يعني حال ماذا؟ عدم توبته وعدم الشفاعة وعدم مثل ما يقول ما بقي إلا عفوك يا رب، لا توبة نتبه، لا شفاعة جيش فعل، لا كذا كذا، لا ما بقي إلا ما دعا. هنا يأتي إن على ظلمهم حال كونهم ظالمين، على بمعنى هني وين الحال، حال ظلمهم
في الدنيا.
فالله يعفو عنهم ويغفر لهم في الدنيا والآخرة، النتيجة أنه يتحقق ماذا؟ العفو الإلهي لهم. لكن مو دائما ما ندري يعفو ما يعفو بعث آخر. قال وعلى تدل على الحال او الغرض، كما يقال ضربت زيدا على عصيانه، اي اجل عصيانه وهو غير مراد منه. فان تعين الاول وهو ماذا؟ حال كونهم ظالمين، تنالهم مغفرته سبحانه، فيدل على جواز عفو الظالم حال كونهم ظالمين مستحقين للعقاب. في حال كونه ظالم ويستحق العقاب الله يعفو عنه، يعني يمكن لله ان يعفو عنه. وأيضا فالله تعالى قد نطق في كتاب العزيز بأنه عفو غفور وأجمع المسلم عليه، ولا معنى له إلا إسقاط العقاب عن من؟ عن العاصي. هذا تمام الكلام الحمد لله في المسألة التاسعة. إن شاء الله بعد مسائل العشر إن شاء الله زين اليوم ماشي، نحاول بعد نمشي أكثر ننخلص تعبنا. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.